بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح أبواب من سنن النسائي، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو سابع الأحاديث والكلام عليه من وجوه. الأول الحكم عليه. هذا الحديث أيضا ليست فيه علة، أقول ليست فيه علة مانعة من القول بصحة الإسناد أو بصحته، إذ شروط القبول فيه متوافرة، فهو حديث صحيح الإسناد صحيح المتن. وسفيان الوارد في الإسناد شيخ محمد بن منصور هو ابن عيينة كما جاء مصرحا به عند مسلم في الصحيح. الوجه الثاني في تخريجه، الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من طريق شعبة، ومسلم في الصحيح من طريق ابن عيينة، كلاهما عن محمد بن المنكدر به. أما الوجه الثالث فهو في معاني الحديث، قوله يعوداني. قال ابن منظور في اللسان عاد العليل يعوده عودا وعيادة وعيادا، أي زاره. وقوله فصب علي وضوءه بالفتح كما مضى، وهو الماء المستعمل للوضوء. الوجه الثالث أو الرابع من فوائد هذا الحديث، قال العلامة النووي في شرح مسلم فيه فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها، مع أن لفظ حديث الباب ارفع هذا عندي، مع أن لفظ حديث الباب ليس فيه لفظ المشي، وإنما هذا مستنبط ومنصوص عليه في لفظ مسلم، ففيه قوله فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين. عموماً العيادة عيادة المريض، وزيارته مندوب إليها، إن كان قريباً فمشى إليه فحسن، إن كان بعيداً فركب إليه فحسن. قال النووي قوله فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. قال رحمه الله معلقاً فيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مريضاً فلما أصابه من وضوئه عليه الصلاة والسلام نشط رضي الله عنه، انتهى. وهذا الحديث كما قال الإمام البغوي في شرح السنة يدل على طهارة الماء المستعمل، على طهارة الماء المستعمل، أي فيه رد على من قال بنجاسته أو عدم جواز الوضوء به، وهو كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الطهارة باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول إن ثمامة بن أثال الحنفية انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. مختصر.
نعم، هذا هو ثامن الأحاديث، حديث إسلام ثمام بن أثال رضي الله عنه، والكلام عليه من وجوه. أولاً الحكم عليه، ليس في هذا الحديث أيضاً علة تمنع من القول بثبوته أو بصحته، فشروط الحديث الصحيح فيه متوافرة، وهو من رواية الليث عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري. وهنا فائدة زائدة ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من الفتح، قال الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري. الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري، انتهى. معنى هذا أن ما كان من روايته فسلم الإسناد إليه، فإنه يكون من أصح وأعلى الأسانيد، وأعلى الأسانيد وأصحها. الحديث الوجه الثاني تخريجه، الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين عن قتيبة ابن سعيد عن الليث به، ورواية البخاري من طريق قتيبة عن الليث جاءت مختصرة، لكنه أخرجها في الصحيح في المغازي من طريق عبد الله بن يوسف عن الليث به مطولاً في القصة. ماذا مطولاً؟ الوجه الثالث في التعليق عليه قوله نجل بالجيم، هكذا في النسخة بالجيم المعجمة. والنجل كما قال ابن منظور النجل الماء السائل، والنجل الماء المستنقع، ويطلق أيضا على الولد، والنز، إلى أن قال حاكيا عن الأصمعي قال النجل ماء يستنجل من الأرض أي يستخرج. فاللفظ الذي معنا يقول انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، أي استخرج من ماذا؟ من الأرض، ماء مستنجل من الأرض. لكن الحافظ النووي في شرح مسلم ماذا قال؟ اللفظ فيه فانطلق إلى نخل بالخاء الفوقية. يقول رحمه الله هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما، نخل بالخاء المعجمة. وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه. ثم نقل النووي عن القاضي عياض أنه قال
قال بعضهم صوابه نجل بالجيم، وهو الماء القليل المنبعث وقيل الجاري. ثم قال النووي: قلت بل الصواب الأول، يعني نخل، لأن الروايات صحت به ولم يروى إلا هكذا وهو صحيح ولا يجوز العدول عنه. هكذا رأيه رحمه الله، انتهى. أقول إن صحت الرواية بهذا اللفظ وثبتت فإن القول بصواب وصحة هذا الوجه صحيح ولا يصح تخطئته وتغليطه، خاصة وأن المعنى اللغوي يسعفه، المعنى اللغوي يسعفه. وقوله ما يتعلق بلفظ النخل ساق قال: وتقديره فانطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه، فيه تقدير. وأما إذا كان بلفظ النجل فلا يحتاج إلى تقدير، لأن المعنى فيه ظاهر وهو الماء المستخرج من الأرض أو الماء المستنقع أي الراكد الموجود. نعم. قوله عليه قوله: فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر النووي قال: يعني بشره بما حصل له من الخبر العظيم بالإسلام لما أسلم ثمامة رضي الله عنه، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأما العمرة فاستحباب، لأنه جاء فيها فاعتمر. قال: فاستحباب، لأن العمرة مستحبة في كل وقت، لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم وجاء مراغما لأهل مكة فطاف وسعى، يعني رأوه وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك. هنا في حقه يتأكد ماذا الاستحباب، لما وراء ذلك مما نافع تحصل، انتهى. قال الحافظ في الفتح: قوله فبشره، أي بشره بخيري الدنيا والآخرة، أو بشره بالجنة، أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة. لا شك أن هذا داخل في قول النووي، وأن الإسلام يهدم ما قبله. فإن صحت ذلك وثبت المرء على هذا كان خيرا إلى خير. قوله: وأمره أن يعتمر، يقول النووي: أما أمره بالعمرة فاستحباب، لأن العمرة مستحبة كما مر. وهنا في حقه تتأكد، لأنه رجل مطاع ومعروف في قومه ومسموع وله شرف وذو نسب ومكانة، فإن إتيانه مكة والحالة هذه بعد إعلان إسلامه فيه إغاظة لماذا لكفار مكة بهذا. من هذا الوجه جاء تأكيد استحبابها له في هذا الوقت، في هذا الوقت. من فوائد هذا الحديث، وهو الوجه الرابع، قال الحافظ البغوي في شرح السنة: فيه دليل على جواز المن على الكافر وإطلاقه بغير المال، وجواز دخول المشرك المسجد وربط الأسير في المسجد، وربط الأسير في المسجد. زاد النووي في شرح مسلم قال: وفيه، أي زيادة على ما ذكر البغوي، فيه تأليف القلوب وملاطفة من يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير، لأن بعض الناس له مكانة وحظوة في قومه، فإذا رأوه نحى منحا معينا تتابعوا عليه من غير سؤال لعظمه وشريف منزلته، فما بالك إذا ما كان قد أسلم، فإنه يكون سببا في دخولهم بإذن الله في ذلك. ولا شك أن هذا المعنى مراد ومقصود من فعله عليه الصلاة والسلام مع ثمامة رضي الله عنه. وزاد الحافظ ابن حجر في الفتح على ما ذكراه، قال: وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن الكافر إذا عمل خيرا إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في ذلك، في عمل ذلك الخير، لا أن يتوقف، يستمر. وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم، والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وكذلك فلطالما استعبد الإحسان إنسانا، لهذا فإن الإحسان إلى الخلق والإحسان إلى النفس من أعظم وسائل تحبيب الناس إلى الخير الذي أنت عليه من هذه الدعوة المباركة. وأن الفظاظة والغلظة والألفاظ السوقية من أشد أسباب تنفير الناس عن قبول هذه الدعوة وإقبالهم عليها، فلا زالت الأعمال والأفعال عياراً على الأقوال. كم من أناس لم يقبلوا على هذه الدعوة بسبب سوء أخلاق بعض أفرادها، مع الأسف الشديد، والواقع خير شاهد. ولا زالت الليالي حبلى، فلا تتشوف إلى أمثال هؤلاء، ولا تلتفت، ولا ترهق نفسك، ولا تشوش على سمعك وعقلك بالاستماع أو النظر إلى أمثال هؤلاء، فهؤلاء أبواب شر، مفاتيح شر، مغاليق للخير، نعوذ بالله من هذا. ولي كلمة سابقة قديمة حول أهمية تصحيح الأخلاق، ولها سبب ذكرته حينها لما ألقيت تلك الكلمة، ولا زال الأمر يتأكد، وكأني بكثير من الناس أن هذا الكلام لا يعنيهم، يعني الجميع، لا يعني تلك الفئة التي حاضرت فيها أنه قد خلاص انتهى القضية أو انتهت القضية. هذا داء، مرض، يجب أن نسعى جميعاً في الشفاء، ما هو العلاج، في الشفاء، في الشفاء منه. فرق بين العلاج والشفاء، فلا بد أن تطلب الشفاء منه. وأعظم باب في هذا، يعني في الشفاء، محاسبة النفس، محاسبة النفس ومراقبة الله تعالى في الخلوات وفي الجلوات، في الكتابة، في الكلام، إلى غير ذلك. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. ولا زالت هذه العلة مستمرة، مع الأسف عند بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ينفعك الندم بين يديه تعالى، وقد فات الأوان وفارقت الروح الجسد وقد أسأت. هذه مظالم الناس قائمة على الشح، إن لم يسامحك لا بد أن يقتص منك. فلا بد، بارك الله فيكم، أن نسعى إلى تصحيح أخلاقنا وأخلاقياتنا. أما أن تبقى أبواقا لدرء الحق عن هذه الدعوة المباركة، ألا ترى أن كثيرا ممن يؤاخذ بعض مشايخ السنة، رحم الله الميت من مشايخنا وحفظ الحي، يؤاخذونهم أن بعض أفراد، أن بعض من ينتسب، أن بعض من حول الشيخ، أن بعض من كان عند الشيخ، أن صحيح، يؤاخذ أهل العلم بجريرة غيرهم، فلست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. لا يمكن لعالم أو غيره من أهل العلم والفضل أن يأتي إلى كل فرد فيشق صدره ويخرج هذه الوساوس والخطرات وسوداد القلب. فمن الضروري أن نعنى بهذا الباب وأن نحاسب النفس. الكلمة قبل أن تخرج من فمك، أو لأنه لسانان، لسان النطق ولسان الكتابة، الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، وبعد أن تخرج هي تملكك. قبل أن تخرج أنت تتحكم فيها، بعد أن تخرج هي تتحكم فيك. فيؤاخذك الناس وتقول لا أقصد، لا أريد، ما كان قصدي. ما لنا ولقصدك، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ماذا؟ ألسنتهم. ما هو مقاصدهم؟ لو انضاف إلى هذا سوء القصد ازداد سوءا إلى سوء. الخطأ وارد من الإنسان، الواجب على من يخطئ أن يتوب لا أن يصر، الواجب عليه أن يرجع لا أن يعاند ويكابر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الطهارة، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
هذا هو تاسع الأحاديث والكلام عليه من وجوه. الأول في الحكم عليه، هذا الحديث أيضا ليست فيه علة مانعة تمنع من القول بصحته، فشروط الصحيح فيه متوافرة. الوجه الثاني أن الحديث تخريجه أن الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك ابن أنس رحمه الله عن عبد الله بن دينار به. الثالث في التعليق عليه قوله الجنابة، ذكر عمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تصيبه الجنابة من الليل. الجنابة أصلها في اللغة البعد، والمراد بها الجنابة أو هنا المني الخارج من المرء بجماع، الخارج منه ماذا؟ بجماع أو احتلام. وقوله ذكر عمر هنا لفتة ذكرها الحافظ ابن حجر، قال مقتضاه أنه من مسند عمر. ابن عمر يقول قال ذكر عمر لرسول الله، إلى آخره. قال مقتضاه أنه من مسند عمر كما هو عند أكثر الرواة، ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر، عن ابن عمر عن عمر، فذكر ذلك له فزاد فيه عن عمر. قال وقد بين النسائي سبب ذلك في روايته من طريق ابن عون عن نافع قال أصاب ابن عمر جنابه فأتى عمر فذكر ذلك له، فأتى عمر النبي عليه الصلاة والسلام فاستأمره فقال ليتوضأ ويرقد، يعني أن أصابت تلك الجنابة ابن عمر فسأل أباه فذهب فسأل أن ابنه قد أصابته فأجابه، عرفت؟ هذا مراده. قال وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب أنه تصيبه الجنابة ذكر عمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تصيبه الجنابة، الضمير في تصيبه. وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب أنه تصيبه يعود على ابن عمر لا على عمر، فهمت؟ تعود على ابن عمر لا على عمر. كيف عرفنا؟ من الرواية، رواية ابن عون عن نافع عند النسائي. فالباب إذا جمعت ألفاظه وطرقه ظهر لك معناه، وهل هو فعلا ظاهره كما قال الحافظ من مسند عمر ظاهر اللفظ ابتداء، لكن في التدقيق هو ليس من مسند عمر بل هو من ماذا؟ من مسند ابنه، وأن الضمير في قوله تصيبه راجع إلى عبد الله لا إلى عمر، وإن كان السائل هو عمر رضي الله عنه. وقال الحافظ أيضا في موطن آخر قوله في الجواب توضأ واغسل ذكرك ثم نم توضأ، يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً فوجه الخطاب إليه، استحى من السؤال فسأل من؟ سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر عن ابنه واستحيا، فكان حاضراً توضأ أي ابن عمر. يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً فوجه الخطاب إليه. قوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك، ذكر الحافظ أيضاً في الفتح قال في رواية أبي نوح أي عن مالك في رواية أبي نوح اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم. قال وهو يرد من حمله على ظاهره أي اللفظ الأول، فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنما هو للتعبد، إذ الجنابة أشد من مس الذكر، فتبين من رواية أبي نوح أن غسله أي غسل الذكر مقدم على الوضوء، ويمكن أن يؤخر عنه بشرط ألا يمسه على القول بأن مسه ينقض أي ينقض الوضوء، وإن كان لن يصلي به لكن يتعبد به، وضح هذا؟ فهذه الرواية توضح أن الغسل سابق لماذا؟ للوضوء. اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم، بثم الدالة على الترتيب والتراخي. الوجه الذي يليه وهو الرابع من فوائد هذا الحديث، استنبط أهل العلم ومنهم الحافظ النووي في شرح مسلم وما جاء في معناه مما ساقه الإمام مسلم تحت هذا الباب بأن هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال. يقول النووي: وهذا مجمع عليه، وأجمعوا أي أهل العلم على أن بدن الجنب وعرقه طاهران، خلافا لمن قال بنجاسته. وفيه أي في هذه الأحاديث فيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها أي من زوجاته، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره. ثم قال: وقد نص أصحابنا يعني الشافعية أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء. قال: وهذه الأحاديث تدل عليه، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب، ليس بواجب. قال: وبهذا قال مالك والجمهور. ثم قال: والمراد بالوضوء، ليس المراد بالوضوء هو غسل اليدين، انتبه. قال: والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل، وضوء الصلاة الكامل، انتهى. وذكر الحافظ ابن حجر بعض الفوائد من الحديث، قال: وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، ليس على الفور، وإنما يتضيق، يعني وجوب القيام به يتضيق عند القيام إلى الصلاة، يعني أراد جاء وقت الصلاة إذن يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. قال: واستحباب التنظيف عند النوم. ثم نقل عن ابن الجوزي رحمه الله أنه قال: والحكمة فيه أي التنظف والنظافة أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريحة الكريهة، بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك، والله أعلم، انتهى. انظر إلى حماية هذه السنة المباركة وهذه الشريعة الطاهرة إلى هذه النواحي الدقيقة والخاصة، يعنى ببيان تفصيلاتها وحقائقها، فما أعظمها من شريعة وما أتمها من سنة. لا شك أن النظافة أمر جاءت السنة بالترغيب فيه والحث عليه، وقد يجب في بعض الأحايين، فيجب على المرء أن يكون كذلك، كما هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما وصفه بها أنس رضي الله تعالى عنه، فكان لا يشم منه عليه الصلاة والسلام إلا الرائحة الحسنة والطيبة. فاحرص على أن تتعاهد نفسك، وأن يتعاهد أهل بيتك أنفسهم وأولادك وهكذا قدر الاستطاعة، أقل الأحوال أن لا تؤذي من بجوارك من المصلين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الطهارة: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لإسحاق قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد.
نعم، هذا حديث أنس عاشر الأحاديث، كلام عليه من وجوه. أولاً الكلام على إسناده، هذا الإسناد رجاله ثقات إلا ما جاء من كلام في حميد الطويل، وهو حميد ابن أبي حميد الطويل. اختلف في اسم أبيه واشتهر بأن حميد ابن أبي حميد، اختلف في اسم أبيه على نحو من عشرة أقوال، وهو صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه. ذكر أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره أنه مع ثقته وجلالة قدره كان كثير التدليس عن أنس. قال الحافظ في تعريف أهل التقديس: حتى قيل إن معظم حديثه عنه، أي عن أنس، بواسطة ثابت وقتادة. وقد سمع من أنس حيث صرح بالسماع والتحديث عنه في أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وغيره. انتهى كلام الحافظ، وعده في أهل الطبقة الثالثة الذين مر بيان أمره. قال ابن خراش كما في سير النبلاء: ثقة صدوق عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت، يعني يدلس فيها ثابتا. وقال ابن سعد في الطبقات: ثقة كثير الحديث إلا أنه ربما دلس عن أنس بن مالك. وذكر الحافظ ابن حبان في الثقات، قال كان، ذكره في الثقات وقال كان يدلس، سمع من أنس 18 حديثا وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه. ووصفه بالتدليس أيضا الإمام النسائي وكذلك العلاء وصبط بن العجم وغيرهم. ذكر العلائي في جامع التحصيل عقب ذكره قول الإمام شعبة في أن حميداً لم يسمع من أنس إلا 24 حديثاً والباقي سمعها من ثابت، أو ثبته فيها ثابت. يقول العلائي معلقاً: قلت فعلى تقدير أن يكون مراسيل، أي رواياته مراسيل، قد بين الواسطة فيها وهو ثقة محتج به. إذن عرفنا أمر من؟ حميد لم يسمع كل ما يرويه عن أنس، وأنه موصوف بالتدليس. الوجه الثاني في تخريجه ومن ثم الحكم عليه: هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن من طريق مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد به. قال أبو داود عقبه: هكذا رواه هشام بن زيد عن أنس، ومعمر عن قتادة عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري، كلهم عن أنس، عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى. أقول حميد الطويل لم يتفرد بهذا الحديث عن أنس، لم يتفرد بروايته عن أنس مرفوعا، بل توبع من جماعة من هؤلاء: قتادة ابن دعامة السدوسي، أخرج الإمام النسائي في المجتبى والترمذي في الجامع وابن ماجة في السنن الحديث من طريق معمر بن راشد عن قتادة به، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وله طريق آخر عن قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة، أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من طريقين، عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وأيضا تابعه عليه شعبة عند مسلم في الصحيح. وأيضا توبع من الإمام ابن شهاب الزهري عند ابن ماجة في السنن وغيرها من المتابعات. كل هذه المتابعات تدل على أن حميداً قد حفظ الحديث عن أنس، افهم هذا، وأنه لم يتفرد به عنه ولم يدلسه عنه، ولم يدلسه عنه، وعليه فالحديث ماذا؟ فالحديث ماذا؟ صحيح. عرفت كيف وصلنا؟ نعم. الوجه الثالث التعليق عليه قوله: طاف على نسائه عليه الصلاة والسلام، أي دار. طاف يعني ماذا؟ دار. وما المراد بهذا؟ طاف على نسائه هي كناية عن الجماع. قوله بغسل، الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل، لما يؤكل. بغسل واحد، وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الرابع من فقه هذا الحديث وفوائده. قال الحافظ ابن بطال في شرح البخاري: لم يختلف العلماء في جواز وطئ جماعة نساء في غسل واحد على ما جاء في حديث عائشة وأنس، وروي ذلك عن ابن عباس، وقاله عطاء ومالك والأوزاعي. يعني يجوز أن يغتسل آخراً، لكن أن يتنظف ويغسل ذكره إلى آخره كما مر. قال: وإنما اختلفوا إذا وطئ جماعة نسائه في غسل واحد هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة عند كل وطئ واحدة منهن أم لا. قال: روي عن عمر ابن الخطاب وابن عمر أنه إذا أراد أن يعود، أن يأتي زوجة ثانية أو زوجه الأول، زوجته الأولى، توضأ وضوءه للصلاة. وبه قال عطاء وعكرمة. وذكر عن الحسن أنه لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ، ومثله عن ابن سيرين. وقاله ونقله عن الإمام مالك وبعض الفقهاء. المسألة فيها الأفضلية لا الوجوب كما مر. ولذا قال الحافظ في الفتح متكلما عن حديث طواف سليمان عليه السلام على نسائه في البخاري، قال: فيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولة مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. وقد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أبلغ المعجزة، لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللاً من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن 11 امرأة عليه الصلاة والسلام. وهذا على سبيل ماذا؟ دلالة أن هذا قد وقع، لا أنه كان كذلك دائما عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الطهارة: باب البزاق يصيب الثوب. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض.
هذا هو الحديث 11، والكلام عليه من وجوه: أولاً، الحكم عليه ليس في هذا الحديث ما يمنع، ليس فيه من علة تمنع من القول بماذا؟ بصحته، ذلك أن شروط الصحة متوافرة. الثاني تخريجه: الحديث أخرجه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس به بنحوه مطولا. قال الحافظ ابن حجر: قوله عن حميد عن أنس كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة، ولكن أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ولكن أخرجه عبد الرزاق، هذه في المصنف مني، ولكن هو في المصنف، ولكن أخرجه عبد الرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه، انتهى. وأخرجه الإمام البخاري أيضا في موضع آخر من الصحيح من طريق مالك بن إسماعيل عن زهير عن حميد به مطولا، وأخرجه في موطن آخر مختصرا من طريق أخرى، طريق الثور عن حميد. الوجه الثالث في التعليق عليه: قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الغرض من هذا الاستدلال، من هذا الحديث، ما الغرض؟ الاستدلال على طهارة الريق ونحوه، وقد نقل بعضهم فيه الإجماع، بعض أهل العلم عد فيه أنه ماذا؟ أمر ماذا؟ مجمع عليه، لكن استدرك الحافظ على من استدعى الإجماع فقال: ولكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر، إذن لا إجماع فيه. وقال مستنبطاً في موطن آخر من الصحيح أن في هذا الحديث الندب إلى إزالة ما يستقذر، كونه طاهر لكنه مستقذر، لكنه ماذا؟ مستقذر، تستقذره النفوس وتأباه، الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. وفيه تفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها، وأن للمصلي يعني إن اضطر إلى ذلك أو احتاج أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته، يعني بهذا الصنيع، وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح. وفيها، أي في هذا الحديث وما جاء في معناه، أن البصاق طاهر كما مر، وكذا النخامة والمخاط، خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام، لا شك ليس كذلك على إطلاقه. ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع والعقل تبع. أزيد أن العقل تبع لذلك للشرع. وفيها من الفقه والفوائد الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها ملياً، لكونه عليه الصلاة والسلام باشرها بالحق بنفسه، وهو يدل على عظم تواضعه صلى الله عليه وسلم، زاده الله تشريفاً وتعظيماً عليه الصلاة والسلام. لا يمنع كون المرء عظيماً وجليل القدر، لا يعني لا مضادة بين التواضع وجلالة القدر. من ظن أن التواضع يزيل ذلك فهذا ظن فاسد وتصور كاسر، بل بالعكس، أن هذا العظيم والجليل كلما ازداد تواضعا ازداد رفعة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا.
نعم،
نقف عند الحديث 12، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.